أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم مفوض العون الإنساني رمضان ياسين حمد يتحدث عن آخر تطورات الأحداث في إقليم النيل الأزرق، وأيضا دكتور إبراهيم الأنصاري مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال كردفان يؤكد تسجيل 18 حالة مؤكدة بالولاية، وعمال الفاشر يرفعون الإضراب حتى الخامس من نوفمبر، وأيضا عمدة الداجو بكادوغلي كرار أحمد كرار يكشف عن أوضاع نازحي لقاوة، وأيضا نقف عند حيثيات مقتل الشهيد عيسى عمر الباهي أمس بالصحافة، ونختم جولتنا مع دكتور نصر مرقص عن ارتفاع الأدوية بالسودان. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجة ليوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر من العام 2022. هدوء حذر في الدمازين صباح الاثنين ونزوح 400 أسرة من المدينة 8 في محلية جيسان إلى حاضرة الإقليم، ومواطنون يتخوفون من تجدد الاشتباكات. مواطنون غاضبون يغلقون مدخل الدمازين ويمنعون دخول وخروج المركبات احتجاجا على الاشتباكات وإقلاق جامعة النيل الأزرق في الدمازين إلى أجل غير مسمى. أطراف النزاع في أم خشمين بمحلية الإضية في ولاية غرب كردفان توقع على اتفاق وقف العدائيات بعد اشتباكات دامية يومي الجمعة والسبت أسفرت عن مقتل 21 شخصا وإصابة 12 آخرين. مقتل العمدة شرف الدين وجرح آخر في محلية سربة بولاية غرب دارفور برصاص مسلحين، واحتجاجات أمام مباني المحلية للمطالبة بالقصاص. نزوح 500 أسرة في لقاوة بغرب كردفان إلى كادوغلي جراء الاشتباكات القبلية، والنازحون يعيشون الظروف إنسانية سيئة. أبناء الداجو بالخرطوم ينفذون وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة بالخرطوم تنديدا بالاقتتال في لقاوة، وتطالب بنزع السلاح وبسط هيبة الدولة. استمرار اعتصام مواطني وحدة الفداء أمام مباني محلية أبو حمد بالولاية الشمالية للمطالبة بإبعاد شركات التعدين. الاتحاد الأوروبي و12 دولة تدين مقتل متظاهر يوم الأحد، وتؤكد أن مسودة نغابة المحامين تمثل إطارا ذا مصداقية وشمولية لقيادة المفاوضات. الهادي إدريس عضو مجلس السيادة يقول وثيقة نقابة المحامين حققت حدا من التوافق، ولا نمانع من مراجعة اتفاق جوبا بالتوافق بين الأطراف. المئات يشيعون جثمان الشهيد عيسى البهلي بعد مقتله بمقذوف ناري في مظاهرات بالصحافة يوم الأحد، والشرطة تتهم المتظاهرين بالتعدي على قسم شرطة الصحافة ومباني الوحدة الإدارية للخرطوم الجديدة. محامو الطواري يكشفون عن احتقال 6 متظاهرين يوم الأحد والإفراج عن 12 متظاهر بالضمان بعد احتقالهم في مظاهرات 21 أكتوبر الجمعة. لجان المقاومة بالخرطوم تعلن تسيير مليونية 25 أكتوبر إلى القصر الجمهوري لإسقاط الإنقلاب. تعليق الدراسة بجميع المراحل بولاية جنوب دارفور لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الاثنين، وعطلة بمدارس شمال دارفور والجزيرة والبحر الأحمر ترقبا للمظاهرات في 25 أكتوبر. رفضي واسع لنشاط حركة مسلحة في مجال التعدين بمحلية هيا بولاية البحر الأحمر، وقرار ولائي بتشكيل لجنة عليا لإعداد مؤتمر قضايا التعدين بالبحر الأحمر. الحرية والتغيير بالبحر الأحمر ترفض بيع وإيجار ساحل البحر الأحمر. تجار شندي والمتمة بولاية نهر النيل يواصلون إضرابهم لليوم الثاني وإقلاق جزئي للأسواق احتجاجا على الضرائب الباهظة. ارتياح واسع وسط مواطني الفاشر لرفع إضراب العاملين الذي استمر لأشهر، وعدد كبير من المواطنين يتدافعون إلى المستشفيات الحكومية بعد القرار. نيابة الصحافة والمطبوعات تتحرى مع الصحفي عثمان شبونة على خلفية مقال عن جرائم الشرطة. إلى اللقاء.
تجدد القتال أمس في المدينة 8 بإقليم النيل الأزرق، جراء ذلك نزحت أمس أكثر من 300 أسرة إلى مدينة الدمازين، والعدد الكلي للنازحين حتى الآن ما يقارب 4000 منذ يوم أمس وحتى الآن. وقال الأستاذ رمضان ياسين حمد أن هنالك فجوة في الغذاء، وناشد كل المنظمات توفير الغذاء والإيواء. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان اليوم. مرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان ياسين حمد مفوض العون الأهلي للنيل الأزرق، شاكر لإذاعة دبنجا وإقليم النيل الأزرق. المدينة 8 تشهد بالأمس اقتتال قبلي في المدينة 8. جراء ذلك نزح أكثر من 300 أسرة لداخل مدينة الدمازين. تم إيواؤهم الآن في مدارس حي الخصم، ولا زال الأطفال والعجزة يتوافدون من المدينة 8 اللي هي واقعة قرب النيل الأزرق. وهنالك جهود مبذولة لتوفير مواد غذائية من حكومة إقليم النيل الأزرق، مفوضية العون الإنساني والرعاية الاجتماعية، إلا أننا في أمس الحاجة لمواد غذائية أخرى، لأن الفجوة كبيرة وبنحتاج لمواد لأكثر من 400 أسرة، لأن نتوقع لنهاية اليوم ترتفع هذه الإحصائية ل 400 أسرة قادمين من المدينة 8 على أرجلهم، وعاكفة للجرحى، وكذلك نترحم على الشهداء الذين فقدوا أرواحهم من الاشتباكات الأولى في 15/7، ثلاثة اشتباكات قبلية أخرى في 1/9، وثلاثة اشتباكات ثالثة يوم 17/10، والآن يوم 23 بالأمس حصلت اشتباكات قبلية رحضة، هي عدد برضو من القتلى والجرحى. لكن ما يهمنا الآن، لدينا فجوة غذائية ومواد غير غذائية في أمس الحاجة إليها. هذا نداء للمجتمع الدولي كي يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وده لا يعني أن حكومة الإقليم قائبة، هي وجود إن شاء الله في تقديم الدعم لمواطنيها الذين شهدوا هذه الأهداف القبلية الموسم.
نعم أستاذ، مجمل النازحين الآن كم يعني من بداية الأحداث وحتى صباح اليوم؟ يعني الاثنين
وصلنا الآن 4800
داخل مدينة الدمازين.
داخل مدينة الدمازين بس أحداث يوم 23/10 بتاعت أمس،
يعني من أمس لحد الليلة 24 عدد النازحين
4700.
نعم. والجرحى، هل هنالك جرحى؟
لم نتحصل على العدد دفعه، هذه مسألة اللجنة الأمنية. إن شاء الله.
انت ذكرت انه يعني الحكومه ما مقصره، لكن في نقص، يعني في فجوه.
نحن كمفوض يدعون انساني بنمثل الجناح الحكومي، الان في مخازننا قدرنا نشحن كميات من الغذاءات لهذه الاسر، لكن الفجوه تبدو كبيره، وهنالك حاله طوارئ، هناك حالة طوارئ بتقتضي أنه دخول المنظمات دائرة لا يومين ثاني حتى ما نأخذ الإذن من الجهات الأمنية، حتى أنه نعمل مسوحات ميدانية مشتركة ما بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية.
نعم أستاذ، هل هناك في أي تقارير بتجيكم من الميدان، يعني من المناطق اللي بتشهد نزاعات، في تقارير بتجيكم إنه الأوضاع هناك سيئة، الأوضاع كويسة، الأوضاع الإنسانية بالتحديد؟
الأوضاع سيئة للغاية، هنالك بعض النازحين عالقين الذين لم يجدوا الطريق الآمن لمدينة الدمازين، هؤلاء هم العالقين يتم الترتيبات للبحث عنهم، لأن الاقتتال تم مساء الأمس في فترة ليلية، يعني لا الأطفال والنساء والعجز لا يدركون الاتجاهات التي يصابون إليها.
أيضا أستاذ، أمس يعني هنالك بعض الاحتكاك مع المواطنين داخل مدينة الدمازين، هل برضو بتسبب لكم فجوة في العاصمة يعني السكان المقيمين؟
من هذه المظاهرات والاحتكاكات أبدت أيضا لنزوح بعض الأسر داخل مدينة الدمازين من حي لحي، وتلقائيا هذا أيضا يحتاج لدعم هذه الأسر التي كانت تعتمد جزء منها على العمل داخل الأسواق وخارج الأسواق وفي المزارع، تكاد تكون الحالة فيها شلل للذين كانوا يمارسون المهن بمهنية عالية سواء كان في السوق أو في المزارع أو في الجروف، فأيضا هذه الأسر بتحتاج لمعينة.
نعم أستاذ، بس نذكر الأحياء الداخلية نزحوا منها داخل الدمازين، من وين وين أسماء الأحياء؟
النازحين أتوا من المدينة 8 لحي الزبير،
نعم،
وحي القسم، وحي المك، وحي جوجش اللي هو دار السلام، جوجش دار بين قوسين دار السلام، الهجرة قرب وشريك، حي النصر قرب وشريك، أركويت شمال. الله يديكم الشدة العافية.
الله يخليك، شكرا. كشف مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال كردفان دكتور إبراهيم الأنصاري عن تسجيل 18 حالة موجبة بحمى الضنك بالولاية، وناشد المواطنين التعاون مع وزارة الصحة في مكافحة الباعوض الناقل لحمى الضنك. المزيد ما جاء في حديثه لبرنامج جولة السودان. مرحبا بك دكتور.
البلاغات دي متابعة منا الأسبوع الوبائي من قبل 35، بدأت البلاغات تتصاعد، لكن ما وصلت المنحنى الوبائي بتاعها ما وصل يعني الحته اللي ممكن تقدر تقول عليها مثلا سطوره الا في الاسبوع اللي قبل السابق.
نعم.
يعني احنا اخذنا عينات وديناها لمعهد الاستاذ بحسب الاجراء المتبعه حاليا في كل البروتوكولات المثاله دي.
نعم.
وفعلا طلعت فيها بعض العينات الموجبه، وعدينا تقرير شامل كامل أمس ناقشناه مع السيد وزير الصحة، وعرضناه للجنة الإيوسي أو لجنة الإمرجنسي أوبريتنج سنتر، ناقشته وعلى ضوء مباشرة كان برضو استحرت خطاب من السيد الوالي، سلمت بيدي للسيد الوزير ووجه مباشرة أحوالنا في الوبائيات وفي الطوارئ وما قصروا. هسه نتكلم معاك انا من داخل العربيه استاذ فاطمه، بتكلم معاك من داخل العربيه، انا متحرك من الصرفون ماشي على الغيط، المكافحه بدات من اولا وتوسعت العربيه يعني هي محمله بالمبيد. خطوه الاساسيه طبعا في البروتوكولات يا استاذ فاطمه في التعامل معها، اللي في البدايه انه انت لازم تعرف انك تتعامل معهم، تتعامل مع الهريه، تتعامل مع بنات، تتعامل مع شيكوغونيا، تتعامل مع وعيلوا فيها، ما مشكلة إنك أنت في البداية إنك لازم تعرفه.
دكتور، نحن بس دارين نعرف عدد الحالات كم، يعني طلعت إيجابية كم؟
حالياً يعني عدد الحالات ما كبير، يعني رأيتنا وعدد الحالات لحد ما إحنا عدينا التقرير كان 18، لكن أنا حين أطمنك بصفاتنا وأتمنى إنك تنقل التقرير ده لكل الثوار الأحرار ولكل المواطنين الأحرار. المثل في العامل الأساسي فيها يا بصفاتنا إنه نحن نحارب الضغوط. أنا ما داري اللوم على الجهة اللي كانت بالضائعة، أنا استلمت الوزارة قبل أسبوعين شكلوني على علم. فأنا نهائي ما من أنصار إنه ألوم غيري، لكن أنا استطل المسؤولية ومأكد تماما إنه نتعامل شيئا مع دان كيفر. نتعامل مع دان كيفر، لكن إن شاء الله تدرين على إنه نحن نفسر دورة طوارد البهوضية
إن شاء الله.
أما طولك معروف إنه ما ينتهى إليه
بالتأكيد،
لكن فقط على ان يكون في بيئه نظيفه ويتحارب الضغوط ويكون في يعني محصول دواعي فلويد يقابل من الاي في فلويد من الدرس تمام الفيوجن يقابل الكيرسيس ممكن يحصل كومبليكيشن. لكن الى الان نحن ما عندنا كومبليكيشن في الشركه استاذ فاطمه، والى الان نحن ما في وفيات. هم طلب بالتحديد ما في وفيات،
ما في وفيات نعم، وما في تسجيل لإصابات أخرى يعني جدر القروض والحاجات دي.
هسه حاليا نحن اي عينات اي دخول جديد بنغسل العينات مباشره من الخرطوم. الى الان في المجتمع فيهم يعني غير العينات ال 19 المشط هسه حتترسل ثاني زي 8 عينات، حنشيل 8 عينات عشوائيه من كل من كل من كل محليه. لكن هو حاليا الاشكال اللي بوادينا تصرفاتنا انه كان في تردد كبير ضخم جدا في الثلاثه شهور الفائته.
كشفت عضو اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور خالد أحمد خاطر عن اجتماع بين اللجنة العليا للعاملين مع والي الولاية، وقالت خالدة إن الوالي أبدأ التزامه بتنفيذ كل البنود التي تقدمت بها اللجنة في الاجتماع، بموجب ذلك رفعت اللجنة الإضراب من اليوم وحتى الخامس من شهر نوفمبر. المزيد ما جاء في حديث خالدة أحمد خاطر عضو اللجنة العليا للعاملين بشمال دارفور. مرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. خالدة أحمد خاطر عضو في اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور ممثلة لوزارة الصحة. أخيرا تم الجلوس بيننا وبين والي ولاية شمال دارفور السيد نمر، جلس مع اللجنة العليا واعترف باللجنة العليا بدل ما كان هو زمان خاط إنه اللجنة العليا لجنة مسيسة وإننا إحنا ما عندنا حقوق وكل شيء ده كان وراء السياسة وكده. فلما عرف الحقيقة الحمد لله جلس مع اللجنة العليا ويتعرف على الحقائق وعرف نوايا اللجنة، لجنة استحقاقات العاملين، وعرف أهدافه كان شنو. كل ما كل الحاجة اللي هناك كان هم طالبة باستحقاقات العاملين، فأقر باللجنة واعترف به والتزم إنه حينفذ لنا البنود اللي اتقدم له من اللجنة من ترقيات ويتابع التشوهات، والتزم لنا احنا كوزارة الصحة التزم لنا بأنه حيكون لنا في حوافز في المستشفيات وحيخد لنا بديل لبدل العدوى لأن احنا القاعدين نطالب به، وحيعمل لنا فيه بديل نقدي لكل العاملين بالمستشفيات والكوادر، وبرضو التزم لنا انه حيوفر لنا إعاشة، والتزم انه حيصل لنا الاستراحات وحيصل لنا ويعمل لنا الترحيل. الناس اللي ما عندهم ترحيل حيصل لهم ترحيل. على العموم الحاجات اللي رفعناه له كله اعترف وكله يعني صدق لنا به، وبعد فضل لنا المتابعة بس وأبدر لنا حسن النية، وإحنا التمسنا منه الحقيقة وإنه يعني يحتمل إنه يحقق لنا الحاجات دي. فإحنا كلجنا قلنا حدثنا قلنا مدام هو أصلا السيد الوالي اعترف لنا بحقوقنا وأبدر لنا بحسن النية، إحنا ذاتنا كلجنا نرفع الإضراب ونشوف حسن نواياه. حددنا الإضراب لحد يوم 5 لأنه يعني في حاجات ممكن يتحقق قبال يوم 5 الليلة الاثنين هاي الاثنين اليوم الأول اللي رفع الإضراب. بدأنا بنضف المستشفيات لأنه المستشفيات وسخانة والبيئة ما مهيئة، فقمنا بدأنا بنضف المستشفى الفاشر. جونا زملانا من كل المستشفيات والزملاء في اللجنة العليا ما شاء الله شغالين نظافة والناس فرحانة ومستعدين لاستقبال حاجة جديدة، يعني عايشين على أمل إنهم حيستمروا في الشغل وإنهم تاني ما حيرجعوا للخطوة الأولى. وبكرة إن شاء الله اليوم الثاني لفك الإضراب بنمش نشتغل ننظف السعودي كلنا، كل المستشفيات بولاية شمال دارفور التعليمي والمستشفى الجنوبي والمستشفى ومستشفى الأطفال، بكرة كلنا حنمشي المستشفى التخصص السعودي نعمل له النظافة وكير إن شاء الله. بعد ذلك بنفتح الأقسام فاتحة لكن ما معقمة. بعد النظافة هو حنفتح ندخل نستقبل فيه المرضى يوم الأربعاء إن شاء الله وبنباشر العمل وربنا يوفقنا.
بلغ عدد مواطني لقاو الفارين من النزاع القبلي بين المسيري والداجو إلى حاضرة جنوب كردفان كادوغلي 500 أسرة. جولة السودان التغت بالعمدة كرار أحمد كرار بكادوغلي، عمدة الداجو بمعسكر النازحين بكادوغلي، لمعرفة أوضاع النازحين حتى الآن.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. بالبداية أشكر الأخت
هدى فضل الله
لزيارتي في المعسكر النازين الذي أتوا من لقاوة. وأنا كرار أحمد كرار عمدة الدايو في مدينة كادوغلي. الآن نصل أخواننا من قرب كردفان من منطقة لقاوة من الحدث العليم الذي حصل في لقاوة. والآن أهلنا في جنوب كردفان والله مشكورين شكرا كثير جدا. كل المواطنين ولاية جنوب كردفان فتحوا أبوابهم كل لأبنائنا الذين أتوا من قرب كردفان من محلية لقاوة. وكل الإدارات الأهلية على رأسهم الأمير كافي طيار والغرفة التجارية والمجتمع المدني والمواطنين بهيكل باء ومرتاح شرك وغرب ورابطة دار الحجر الذين أتونا بكل ما يملكون وفتوا صدورهم جميعا لأخوانهم الذين أتوا من ولايات الحرب. والآن المعسكر في أمن وأمان. والشكر أيضا للدفاع المدني التي يقف معنا وقفة برجل واحد يوفر لنا كل المياه الصالحة للشرب. وأيضا أشكر مدير عام وزارة الصحة في ولاية جنوب كردفان الآن ميدانيا معنا. وأشكر المفوضية.
طيب خلينا نشوف عددهم كم تقريبا كم أسرة؟
والله تقريبا قرابة 500 أسرة.
طيب في أي حالات صحية وضع صحي ولا الناس كلهم كويسين؟ ظهرت أي حالات أي أمراض؟
حالات خفيفة من الأرياف خفيفة ونزلات والتهابات. والآن العيادة الآن شغالة الآن داخل المخيم والمخيم بحالة جيدة جدا. ونشكر أخواننا في القوات النظامية كلهم يعملوا معنا داخل هذه المعسكر لتأمين هذه المعسكر ونشكرهم شكرا جزيلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. شكرا.
استشهد أمس عمر عيسى الباهي الذي يبلغ من العمر 17 عام من جبرة بالخرطوم متأثر بإصابته بطلق ناري في الصدر خلال موكب في الصحافة أمس. جولة السودان التغت المحامي سمير شيخ إدريس من محامو الطوارئ لمعرفة حيثيات مقتل الشهيد.
عصر الأحد 23 أكتوبر 2022 قامت قوات الاحتياطي المركزي المسمى بأبو طيرة بقنص الشهيد عيسى عمر الباهي بمنطقة الصحافة إثر احتجاجات لبعض المتظاهرين في منطقة الصحافة جنوب الخرطوم. وقد تم قنصه بطلق ناري من الخلف في الظهر برصاصة اخترقت الظهر وأحدثت ثقب في الصدر. وقد تم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى الجودة حيث توفي متأثرا بهذا الإطلاق للرصاص. وبعد نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى الجودة تم عمل الإجراءات بواسطة محامو الطوارئ من استخراج أورنيك 8 واستخراج إذن تشريح من النيابة ثم بعد ذلك تم نقل الجثمان إلى مشرحة أم درمان، وتم تشريح الجثمان وكتابة التقرير الطبي الذي أثبت وفاة الشهيد بطلق ناري أحدث تهتك في القلب والرئة وأدى إلى إحداث نزيف داخلي. وبعد استلام التشريح والتقرير التشريح تم نقل جثمان الشهيد إلى مغادر الصحافة، حيث تم دفنه في وسط تشييع حاشد من أهالي الشهيد وأهالي منطقة جبرة ولجان المقاومة في جبرة والصحافة والامتداد. وانتقل بعد ذلك العزاء إلى منزل والده وزويه بمنطقة جبرة مربع 15. هذا الحادث يضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها السلطة الإنقلابية في حق المحتجين السلميين واستهداف الشباب في هذه الفئة العمرية، حيث أن الشهيد يبلغ من العمر 18 سنة وهو طالب لا يزال يتلقى دراسته. وهذا الحادث الجنائي يعد الحادث الثاني في من ذات القوات في ذات المنطقة منطقة الصحافة، حيث تم استشهاد الشهيد حلاوة قبل عدة أشهر في نفس المكان. وهذه الجرائم جميعها تضاف لسلسلة الجرائم التي تقوم بها السلطة الإنقلابية في مواجهة المحتجين السلميين.
ونختم جولتنا مع دكتور نصر مرقص عن ارتفاع أسعار الأدوية بالسودان. مرحبا بك دكتور.
الزيادة طبعا زيادة مزعجة، يعني الحقيقة بعد ما قرروا حسب وزارة الصحة استنادا لبنك السودان والإدارة العامة للصيدلة، يعني شافوا أنه في الشهور الفاتت دي 3-4 شهور كان في شح في الأدوية وتكاد تكون في انعدام لكثير من الأدوية تماما. يعني نحن وصلنا الأمر في الصيدليات الخاصة أمام الوضع الصعب المأساوي دي، الجهات المسؤولة إذا كان وزارة الصيدلة ووزارة الصحة والسودان وكله قالوا أفضل يكون الدواء موجود بغض النظر عن السعر بتاعه عالي ولا يكون معدوم. فقاموا يعني مع إدارة الصيدلة وصلوا لقرار تحرير سعر الدواء. الدواء بيتم استيراده حسب سعر الدولار في السوق، وسمحوا للشركات أنها تشتري الدولار من السوق الموازي بمستند زي ما يبقى سعره وتسعر. ده قاد إلى أنه تضاعف سعر الدواء 300% يا سيد محمد، 300%. يعني زول اللي كان بيستعمل دواءه ب100 جنيه بقى ب300 و350 جنيه. وتخيل أنه في بعض الناس زي أمراض السكري والأزمة والأمراض المزمنة والمفاصل والرطوبة أو أمراض النفسية اللي بيحتاجوا لعلاج مستديم، يعني أنت تستطيع أنك تقول يعني أنه ممكن تكون كلفة الدواء له أو لابنه تفوق المرتب بتاعه إذا كان إنسان موظف. فوضع يعني في غاية الصعوبة والمبالغة، يعني وأقدر أقول يعني يمكن يفتقر إلى الإنسانية يعني في مهنة زي الدواء أنت تخلي أصحابه.
طيب الزيادة دي هي القديمة السنة الفاتت ولا دي زيادة جديدة 300%؟ دي
الزيادة دي هي كلها ما تمت في حدود 4-5 شهور الفاتت دي. فمن السنوات الفاتت دي كانت دائما بتكون زيادات حاجة لا تذكر يعني ولا تؤثر على سعر الدواء، لكن الكلام ده قبل 5-6 شهور جاءت الطفرة بتاعت 300% دي.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة حتى الملتقى. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.